بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويرفع الآداب عند تمام الاتحاد.
إخواننا الأكارم، قضية يرفع الآداب هذه مسألة لابد أن ننتبه لها، لأن العلاقات كلما قويت ازدادت حقوقها وازدادت آدابها، والعلاقات بين الأقارب أو الأصدقاء اليوم إنما تفسد لأننا نتراخى في الآداب والحقوق. يعني أنا عندما أتعامل مع إنسان غريب بتعامل معه بأدبيات عالية وأقوم بحقوقه وما شابه ذلك، بالكلام، بالأفعال، بالاحترام، بالقيام بالواجبات وما شابه ذلك، بينما أجد أنني مع القريب أو مع الصديق أتراخى في هذه الآداب، إن كان بالكلمة، إن كان بالفعل، إن كان بالقيام بالواجبات وما شابه ذلك. يعني أنت لو نظرنا إلى مثال قريب، أنت ربما تجد يعني منشور على الفيس لإنسان بعيد، وربما كان بعيد حتى في المكان، وربما يكون ليس بينك وبينه معرفة، يضع منشورا فأنت تضع له تعليقا، كلام طيب وثناء وما شابه ذلك. يمكن أقرب الناس إليك صديق أو أخ أو ما شابه ذلك يضع أفضل من هذا المنشور، لكنك لا تكتب ولا كلمة. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نتراخى في الآداب والحقوق فيما بيننا. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا في ذلك إلى شيء مهم لما قال: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم، له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. اليوم نلاحظ أحيانا بناء يسكن فيه جاران أخوان وجار غريب، ربما تجد هذين الأخوين علاقتهما جيدة مع الجار الغريب وعلاقتهما فيما بينهما سيئة. هذا من غريب ما نجده اليوم. وربما قام بعض الناس أيها الإخوة ليتكلم عن الوحدة الإسلامية، يجب أن يتحد العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه والأمة واحدة، ويبدأ يتكلم عن هذه القضية. وربما لو عدت إلى واقعه لوجدته مختلفا مع أخيه من أبيه وأمه في البيت الواحد، وهذا من أغرب أن نراه اليوم. وربما وجدت جارين يعني يتكلمان عن الإسلام وعن الوحدة الإسلامية وعن الأخوة، لكن مع ذلك ربما وجدتهما مختلفين في البناء الواحد، وربما كانا صديقين، وربما كانا متعاملين في مجال واحد، لكن هذا الأمر نجده فيه تقصير كبير. طب يا ترى ما السبب؟ أولا أيها الإخوة، لأن مؤنة الغريب قليلة ومؤنة القريب كثيرة. يعني إنسان في شرق آسيا بإفريقيا على الفيسبوك شو بيكلفني من الحقوق؟ ما في شيء أبدا، كلمة طيبة وأكثر من هيك، هذا أخي في الله وما شابه ذلك. أما ما هي الحقوق المترتبة على هذه الأخوة؟ لا شيء. طيب بينما أخي القريب الذي أعامله دائما وأعيش معه دائما ويعني أسكن معه دائما، هناك حقوق والتزامات يجب علي أن أقدمها له، لذلك أنا أقصر في حقه بينما أجدني أنشط لحقوق ذاك الأخ الغريب. الشيء الثاني، أن الأخ القريب أيها الإخوة في بيننا احتكاك مستمر، وهذا الأمر يفضي إلى خلافات وإلى أخطاء متبادلة، وهذا شيء طبيعي. يعني أنا الآن عندما أصحب أخي، هذا الآن أنا أخطئ في حقه وهو يخطئ في حقي، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ أو ضعفا بشريا. إذا نحن أيها الإخوة أمام واقع بشري، فنحن نخطئ في حق بعضنا. لذلك نحن الآن نجد أن هذه الأخطاء تغطي المحاسن فيما بيننا. يعني هذا الأمر، أخي الآن أخطأ معي أول مرة، يعني مرة أتى، ثاني مرة صار بقلبي شيء، ثالث مرة نفرت منه، رابع مرة كذا كذا، مع الأيام قاطعته. ليه؟ لأن الأخطاء متبادلة وربما تكثر فيما بين المتعاملين أو المتقاربين أو المتجاورين. طيب يا ترى ما هو الحل لهذه القضية؟ الحل أيها الإخوة، أولا أن نذكر الحسنات وأن نتناسى الأخطاء، وأيضا أن نعلم أن العصمة لا تكون للبشر إلا للأنبياء، أما غير الأنبياء ليسوا معصومين. والشيء الآخر أن أخي كما يخطئ معي أنا أيضا أخطئ معه، يعني مو والله أخي يسيء وأنا معصوم، لا، لكن أنا لا أشعر بأخطائي، وربما كانت أخطائي مع أخي أكثر من أخطائه معي، وربما لو أنصفنا كان ينبغي لأخي أن يقاطعني لكثرة أخطائي، لكن أنا لا أنظر إلى أخطائي وإنما أعتقد في نفسي العصمة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، غياب الإخلاص عن علاقاتنا فيما بيننا. لذلك ربنا عز وجل قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنت تقدم الإحسان لمن حولك ولا تنتظر منهم شيئا. ليه؟ لأنك تريد الثواب والأجر من الله عز وجل. لكن أنا عندما أغيب الإخلاص عن علاقتي مع الناس، ما الذي يحصل؟ أنتظر منهم إحسانا مقابل إحساني، ربما لا يقدمون ذلك، وربما لا يستطيعون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان، فماذا أفعل؟ أقول الكلمة المشهورة اعمل خيرا تلقى شرا. طيب نحن نقول له لا، لو كنت مخلصا لعملت خيرا قليلا وجاءك من الله الخير الكثير، لكنك أخطأت عندما لم تخلص لله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة مو بس بعلاقة أنا في دوائر محصورة كالأولياء والصالحين، لا، أدنى أصغر دائرة أيها الإخوة مع الزوجة والأولاد، مع الوالدين والإخوة، مع الأرحام والجيران، ينبغي أن يكون فيها الإخلاص، لأنك بالإخلاص تستطيع أن تعمل وتعمل وتعمل، ومهما عملت فإن فضل الله عليك أعظم. أما إذا غيبت الإخلاص فكل عمل تعمله للخلق ستشعر أنك معه مظلوم وأنك خاسر. لماذا؟ تقدم الخير ولا يأتيك منهم الخير. لذلك كثير من الناس يعمل الخير مرة ثم يقطع. ليه؟ لأنه لم يقابل بالإحسان مقابل الإحسان، وإنما قابله أخوه بإساءة مقابل إحسان. لذلك إخوتي الأكارم، العلاقة فيما بيننا كلما قويت ينبغي أن تزداد فيها الآداب وأن تزداد فيها الحقوق، لنحافظ على هذه الأخوة وهذه المحبة. لو نظرنا إخواننا إلى أصغر دائرة، دائرة الزوجين، ماذا قال الله عز وجل؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الله عز وجل بفضله وكرمه لما بدأت العلاقة الزوجية بين الزوجين جعل الزوجين في أعلى مرتبة. بماذا؟ بما جعل بينهما من المودة والرحمة. طيب الله عز وجل حبب المرأة إلى زوجها في علاقتهما الأولى، وحبب الرجل إلى امرأته في العلاقة الأولى، إذن وضعهما على درجة عالية من العلاقة. بينما مع الأيام ماذا طلب الله من الزوجين؟ أن يحافظا على هذه المودة وهذه الرحمة. سار الزوجان مع الأيام تراجعت هذه المحبة والرحمة شيئا فشيئا. لماذا أيها الإخوة؟ لتقصير الزوجين، إما الاثنين سوا أو أحدهما، قصر هذا أو قصر هذا بماذا؟ بأداء الحقوق والقيام بالواجبات، وصار كل واحد من الطرفين يطالب الطرف الآخر بالإحسان ولا يطالب نفسه بالعدل. يعني الزوج يقول ألا يجب على زوجتي أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، يطالبها بأعلى درجات الإحسان. وهي أيضا ألا يجب على الزوج أن يفعل مع امرأته كذا وكذا وكذا، تطالبه أيضا بأعلى درجات الإحسان. وهذا الأمر يجعل كلا الطرفين يشعر أنه مغلوب ومظلوم مع الطرف الآخر. إذن نحن إخوانا أخطأنا من هذا الجانب. طيب ما هي النتيجة مع الأيام؟ تراجعت المحبة، تراجعت المودة شيئا فشيئا بين الزوجين. ومع الأيام ربما فترت العلاقة، وربما انقلبت العلاقة المودة والرحمة إلى ضدها من عداوة وبغضاء، وربما أدى ذلك إلى انقطاع العلاقة بين الزوجين، إما حقيقة وإما يعني من حيث الصورة، يعني بقيت العلاقة صورية بين الزوجين، أما المشاعر والمودة والرحمة كل ذلك يتراجع. سبحان الله، بينما لو قام الزوجان بواجبهما نحو بعضهما أديا الحقوق، ويعني قام كل منهما بواجبه نحو الآخر، لازدادت المحبة وازدادت الرحمة. طيب وكيف يستطيع الرجل أن يحسن إلى امرأته مع تقصيرها؟ عندما يعاملها لأجل الله عز وجل. يعني لما الرجل بينظر لزوجته على أنها أمانة الله عنده، وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وأن إحسانه إليها عبادة لله، وأن صبره على أخطائها عبادة لله، لا شك أن الرجل سيتحول إلى أمرين اثنين. أولا سيتحول إلى قدرة كبيرة على تحمل أخطاء الزوجة، وكذلك أيضا سيتحول إلى ينبوع خير للزوجة. ما السبب؟ لأنه تحمل أخطاءها وأحسن إليها لأجل الله عز وجل. وكذلك المرأة عندما تتعامل مع زوجها على أنه بابها إلى الجنة، وأن الله لا يرضى عنها حتى يرضى عنها زوجها، وأن حسن تبعل إحداكن زوجها يعدل كل ذلك، تنظر إلى زوجها فتتحول إلى طاقة في تحمل الأخطاء، وإلى طاقة في بذل الإحسان للزوج، لأنها تفعل كل ذلك لأجل الله. لذلك انظروا أيها الإخوة لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فاظفر بذات الدين، وبقوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الإخلاص أيها الإخوة بين الزوجين لله عز وجل من أسباب حماية هذه الأسرة ونماء العلاقة بينهما. طيب وكذلك قل مثل ذلك مع الوالدين، مع الأبناء، مع الإخوة، مع الجيران، كل هذه الأمور. لو نظرنا أخواننا إلى الأب والابن، اليوم عندنا مشكلة في بيوتنا هي الخلاف بين الآباء والأبناء، الأب والابن. طيب لماذا يحصل الخلاف؟ لأن الأب ينظر إلى ولده أنه ملكه، يعني هذا ابني، وبالتالي أنا أطالبه بجميع الحقوق ولا أطالب نفسي نحوه بشيء. لذلك إخواننا أنا أتوقع منه دائما كمال الإحسان وكمال الخير وكمال الواجبات. وفعلا بعض الآباء إخواننا ينظر إلى ابنه أنه يعني كيف هذا الأب سمع عن البر في الآن بالأحاديث وبالسلف الصالح، يطالب ولده بهذا النوع من البر. طيب وكذلك أحيانا الأب ربما يصور نفسه لولده أنه كان بارا بأبيه جدا، يقولك والله أنا كنت مع جدك أعمل كذا وكذا وكذا. لماذا؟ هو يريد من ولده أن يفعل ذلك معه، مع أن الأب أحيانا ما بيكون هيك، لكن هو يريد هذا التعامل من ولده. طيب بالمقابل لو نظرنا إلى الابن أيضا كيف ينظر إلى أبيه؟ إنه هذا أبي يجب عليه أن يقدم لي كذا وكذا. انظر إلى آباء الغير ماذا يقدمون لأولادهم من دعم مادي واشترى له بيت وأمن له كذا. فالابن دائما يتوقع من أبيه الإحسان، وبالنتيجة كل واحد منهما يرى نفسه مظلوم مع الطرف الآخر. وهذه أيها الإخوة من مشكلاتنا اليوم في البيوت. إذا لاحظوا يجب علينا أيها الإخوة أن نطالب أنفسنا دائما بالإحسان، وأن نطالب غيرنا بالعدل. الأب يقول لك مين بده يرضي الثاني، أنا بدي أرضي ابني ولا هو بده يرضيني؟ لا، من حيث القاعدة العقلية الابن يجب عليه أن يرضي الأب، لكن من الناحية التطبيقية مين الأقدر على فهم هذه المسألة؟ الأب. لذلك إخوان الأكارم، نحن مع اعتقادنا بوجوب البر نحو الوالدين يجب علينا أيضا أن نعين أبناءنا وأن نساهم في تربية أبنائنا على هذه المعاني، وأن نفتح معهم الجسور والقيام بهذه المعاني التي نتكلم عنها. كذلك إخواننا بين الأخوة والأخوات، هل أحيانا بتلاحظ بين الإخوات في عداوة وقسوة أكثر من الغريب؟ والله شيء عجيب، يعني فلان أخوه من أمه وأبوه، تلاقي سبحان الله في عداوة، في مشكلة ما حدا عم يحسن يحلها، لك تدخل فلان وتدخل فلان ما حدا عم يحسن يحلها. طيب ما السبب؟ لأن كل واحد منهما ينتظر من الطرف الآخر كمال الإحسان، بينما كان ينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بكمال الإحسان وأن نطالب غيرنا بالعدل. ولو أننا فهمنا هذه القاعدة لاستطعنا أن نحل كثيرا من المشكلات في حياتنا. لذلك أيها الإخوة، نعود هنا ونقول العلاقات كلما قويت يجب أن تزداد حقوقها وأن تزداد واجباتها وأن يزداد الأدب فيما بيننا، لأن العلاقة القوية يجب أن تحمى بسياج أقوى، وسياج العلاقات ما هو؟ الآداب والحقوق والواجبات فيما بيننا. يعني أنا الآن فلان صاحبي وحبيبي وأخي، طيب أنا الآن أمازحه بمزح يزعجه، أول مرة بتحمل، ثاني مرة يعني بينزعج شوي، ثالث مرة بيرد علي، رابع مرة بينفر مني، خامس مرة بيقاطعني. طيب ما الذي جعله يقاطعني؟ هذا المزاح السيء الذي يعني أنا مزحت معه اعتمادا على أنه هذا أخي بتحمل. لا، المفروض أيها الإخوة الأكارم أن نراعي قضية الحقوق والواجبات فيما بيننا. لذلك إخواننا، إذا أردت إصلاح ما بينك وبين الدوائر من حولك فابدأ بأداء الحقوق وقم بالواجبات المطلوبة منك نحو الطرف الآخر، لا تنتظر غيرك أن يبدأ، وإنما ابدأ أنت بذلك. وطبعا إخوان الأكارم، اليوم يعني بعد أن ترسخت المشكلات فيما بيننا صار من الصعب الآن أن تحل القضية بموقف أو ما شابه ذلك، وربما لو حاولت أنت البدء بالإصلاح ربما الطرف الآخر لا يقبل منك ذلك. ليه؟ قال لك أنا هلأ جاي تصلح أنت، وهلأ مدري إيش بعد ما خربت البصرة وما شابه ذلك، وهالكلام الذي نسمعه اليوم. فنقول إخواننا، نحن واجبنا أولا أن نزيل الأحقاد والخلافات من قلوبنا، والشرع الشريف أيها الإخوة دعانا في كثير من المواقف إلى نبذ الشحناء فيما بيننا، وجعل الشحناء بيننا سببا لحرمان المغفرة كما مر معنا في النصف من شعبان. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه يلتقيان فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. لذلك إخواننا، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا يعني عجزت عن الإصلاح مع أخيك فإياك أن تكون سببا في الخلاف، وإذا عجزت عن حل المشكلة فإياك أن تكون سببا في تعقيد المشكلة، وإذا عجزت عن التواصل مع أخيك فإياك أن تكون ممتنعا عن قبول الوساطات بينك وبين أخيك لحل هذه المشكلات. وهذه أيها الإخوة من القضايا الهامة التي تقض مضاجعنا في هذه الأيام. والله يا إخواننا، لو نظرنا اليوم إلى العلاقات في الأسر على مستوى الإخوة والأخوات، العلاقات بين الجيران، العلاقات بين الأصدقاء، العلاقات إخوانا بين الصهر وبيت حماه وما شاء والكنة وبيت حماها وكذا، لو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا واقعا مخيفا في مجتمعنا أيها الإخوة، لأن القضايا تشتد وتزداد. واليوم إخواننا لو نزلنا إلى المحاكم، أديش في الآن دعاوى بين الإخوات، أديش في دعاوى الآن بين أزواج وزوجات، أديش في دعاوى بين جيران، أديش في دعاوى بين شركاء صلوا مع بعض 30-40 سنة بالشركة، ومع ذلك وصلوا إلى المحاكم وخلافات ومشاكل ما عم تنحل. لماذا أيها الإخوة؟ لهذه المعاني التي نذكرها هنا. لذلك إخوتي الأكارم، أنا أدعو نفسي بداية إلى أن أستجيب لأمر الله عز وجل في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكذلك أدعو نفسي إلى أن أزيل من قلبي كل حقد وكل عداوة وكل بغضاء مع جميع الناس، وأن أبدأ بالدوائر الصغرى قبل أن أنتقل إلى الدوائر الكبرى. الشيء الثالث، أن أحاول إصلاح الخلاف مع الطرف الآخر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن فشلت فأنا أقف عند هذا الحد وأقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لكن يبقى بابي مفتوحا للصلح مع الطرف الآخر في حياتي كلها. تصوروا إخواننا، لو أن كل واحد منا فهم هذه المعاني وانطلق منها في إصلاح ذات البين، لوجدنا أنفسنا أمام كثير من المشكلات التي توهمنا أنها لا تحل، لوجدناها أقرب إلى الحل مما نستطيع عندما نزيل حظوظ أنفسنا من الخلافات فيما بيننا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.